الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. هذان أدبان عظيمان من آداب الإسلام، وخلقان جليلان من أخلاق هذا الدين العظيمة، وهما من صفات أهل الإيمان، وضدهما كما سيأتي البيان من صفات أهل النفاق. والإيمان يدعو إلى كل خير ورفعة وفضيلة، ويدعو إلى ما فيه تحقيق مصالح العباد وسلامتهم من الآفات. ولهذا فإن أخلاق الإسلام وآدابه العظيمة تحقق من التكافل والتراحم والتعاون والتآزر، تحقق من ذلك في المجتمعات المسلمة خيرا عظيما، ولا سيما إذا عظم تمسك أهل الإيمان بهذه الأوصاف التي دعا إليها دين الله جل وعلا. قال: باب الوفاء بالعهد، أي ما تعاهد عليه الناس وتعاقدوا عليه وتواعدوا عليه. فإن الوفاء هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، بل تكرر في القرآن الأمر به، الوفاء بالعهد، العهد الذي بينك وبين الناس، فإن الله سبحانه وتعالى سائلك عن ذلك. وأعظم من هذا العهد الذي بينك وبين الناس العهد الذي بينك وبين الله جل وعلا، لأنك إذا قلت في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد، تعاهد الله عز وجل على أن تعبده ولا تعبد غيره، وأن تستعين به ولا تستعين بغيره، وهو أولى العهود بالوفاء. والله سبحانه وتعالى سائل العباد عن ذلك كله، ولهذا ينبغي على العبد أن يكون محافظا على هذه الخصلة العظيمة، الوفاء بالعهود، العهد الذي بينه وبين الله، مثل ما جاء في سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك، وأنا على عهدك، عهدك أي ما عاهدتك عليه، أن أكون وفيا ملتزما قائما بذلك، أتم القيام، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قال: وإنجاز الوعد، وهذه صفة أخرى من صفات أهل الإيمان، إنجاز الوعد، إذا وعد بشيء وعد أخاه بشيء أن يفعله أو أن يقوم به ينجز ما وعد، فإن إنجاز الوعد من صفات أهل الإيمان وضده من صفات أهل النفاق. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد، أوفوا بالعهد أي أوفوا بما تعاهدون عليه الناس وتعاهدون إخوانكم على فعله، أوفوا بذلك. فإن العهد كان مسؤولا، معنى مسؤولا أي الله سائلكم عن ذلك، وهذا فيه عظم شأن العهد وأهمية الوفاء به. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله أي أوفوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملون بها، فإن كل من العهد والعقد مسؤول عنه صاحبه، هل وفى به أم لا؟
نعم، يعني هذا معنى قوله جل وعلا فإن العهد كان مسؤولا أي الله جل وعلا سائلك عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم.
وقال الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وهذا أيضا فيها الأمر بالوفاء والوفاء بالعهود والعقود التي تكون بين الناس، وهي بمعنى الآية التي قبلها. نعم.
قال الشارح رحمه الله يأمر تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
العهد هكذا بنفسه مطلوب وفاؤه، فإذا كان معه يمين يعني حلف فإن اليمين تزيده توكيدا، فإذا نقض العهد الذي حلف عليه يكون الإخلال من جهتين، من جهة نقضه للعهد ومن جهة عدم تعظيمه لليمين بالله التي حلف بها. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تتناول العقود التي تكون بين الناس، وأن مطلوب من كل عبد كان بينه وبين أخيه عقد على مصلحة من المصالح أو أمر من الأمور أن يفي بهذا العقد الذي بينه وبين أخيه، وتتناول أيضا بعمومها ما أحل الله سبحانه وتعالى وما حرم وما حد في كتابه، وأن الواجب على المسلم أن يكون ملتزما ذلك ومتقيدا بحدود الله جل وعلا. نعم.
قال الشارح رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني العهود يعني ما أحل الله وما حرم وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا. وقال زيد بن أسلم هي ستة: عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين.
نعم، يعني أنها عامة في كل العقود والعهود. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية لأن فيها ذما لمن يقول ما لا يفعل، ومن ذلك من يقول أو يظهر لصاحبه قولا فيه وفاء بالعهد وهو في قرارة نفسه لا يريد أن يفعل هذا الوفاء، فيدخل حينئذ في عموم قوله لما تقولون ما لا تفعلون، يقول لصاحبه أنا ملتزم لك بكذا وكذا وسأفي، وفي قرارة نفسي لا يريد أن يفعل هذا الوفاء، فيكون داخلا في هذا الذي نهى الله عنه بقوله لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: المقت أشد البغض، وفي الآية وعيد شديد لمخالف الوعد وناكث العهد.
نعم، مخالف الوعد وناكث العهد، كل منهما قال ما لم يفعل، قال ما لم يفعل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهما في ذكر آيات المنافق وعلاماته، فإن النفاق له علامات، له علامات، وعلاماته هي من خصال النفاق. ولهذا الحديث الأول قال آية المنافق، والحديث الثاني قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فإذا هذه الخمس المذكورات في الحديثين، الخمس المذكورات في الحديثين كلها علامات للنفاق، آية من آيات النفاق، أي علامة من علامات النفاق، وهي في الوقت نفسه من خصال المنافقين، وهي أيضا في الوقت نفسه من شعب النفاق. الإيمان له شعب، مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، شعب أي خصال كثيرة، والنفاق كذلك، النفاق له خصال كثيرة، هي من شعب النفاق، منها هذه الخمسة المذكورات في هذين الحديثين، الخمس المذكورات في هذين الحديثين، قوله إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، هذه ثلاث، هذه ثلاث. وفي الحديث الذي يليه زيادة عليها أيضا خصلتين، فيكون مجموع ما دل عليها الحديثان خمس خصال، لأن الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو اشترك مع حديث أبي هريرة في خصلتين، واشترك معه في خصلتين وزاد عنه خصلتين، وزاد عنه خصلتين، فيكون مجموع ما في الحديثين خمس خصال للنفاق. وهذه الخمس الخصال من النفاق هي من النفاق العملي، لأن النفاق نوعان، النفاق نوعان، عموما النفاق هو إظهار المرء خلاف ما يبطن، هذا هو النفاق، النفاق أن يظهر شيئا ويبطن شيئا، إذا كان هذا الذي يظهره خلاف ما يبطن يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالاعتقاد، فهذا النفاق الأكبر، أن يظهر الإيمان ويبطن في قرارة نفسه الكفر بالرحمن سبحانه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال جل وعلا يراؤون الناس، هذا النفاق الخالص، النفاق الخالص، ويقال له أيضا النفاق الأكبر، لأن النفاق أكبر وأصغر نوعان، اعتقادي وعملي، اعتقادي وعملي. فالنفاق الأكبر هو الذي يتعلق بالاعتقاد، يظهر أنه مؤمن وفي قرارة نفسه شيء آخر وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين قال الله جل وعلا عنهم في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا في النفاق الاعتقادي الذي هو النفاق الأكبر وهو كفر أكبر ناقل من الملة. والنوع الثاني من النفاق يسمى النفاق الأصغر ويسمى أيضا النفاق العملي، وهو أيضا إظهار لخلاف ما يبطن لكن ليس في الاعتقاد، يعني يظهر خلاف ما يبطن لكن ليس في العقيدة، وإنما في شيء في أشياء من الأعمال. يعني مثلا يظهر لصاحبه أنه صادق، يظهر لصاحبه أنه صادق لكنه في قرارة نفسه يعلم أنه ليس صادقا، لكن يظهر أنه صادق ويقول لصاحبه والله ما قلت لك إلا الصحيح، ويعلم أنه ما قال الصحيح. هذا نفاق، هذا نفاق، لأن أظهر صدقا وأبطن ماذا، وأبطن ماذا؟ كذبا. هذا نفاق، لأن النفاق أن يظهر خلاف ما يبطن. لكن هل هذا النفاق يتعلق بالعقيدة؟ لا، يتعلق بالعمل، فيسمى النفاق العملي لأنه يتعلق بالعمل. مثل الوفاء، يقول له مثلا أنا ملتزم لك اليوم الفلاني آتيك مثلا أو أفعل كذا وكذا، وفي قرارة نفسه يبطن أن لا يفعل، فهو يظهر ماذا؟ يظهر الوفاء ويبطن عدم الوفاء. هذا نفاق، لأنه أظهر خلاف ما لا يبطن. فجميع هذه الخصال التي هي الموصوفة بأنها نفاق، هذه كلها من النفاق العملي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من كن فيه كان منافقا خالصا، هذا يدل على خطورة هذه الصفات، وأنها تجر لصاحبها شرور عظيمة جدا، ربما نقلته من العمل إلى أين؟ إلى الاعتقاد. إذا كانوا قالوا أن المعاصي بريد الكفر، فكيف بخصال النفاق وأعمال المنافقين؟ خصال النفاق وأعمال المنافقين. الحاصل أن هذه صفات يعني ذميمة وخصال مشينة، وهي كلها من صفات أهل النفاق، وأضداد هذه الصفات هي صفات أهل الإيمان. قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الذي بعده زاد وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم.
قال الشارح رحمه الله النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو نوعان اعتقادي وعملي. فالاعتقادي هو النفاق الأكبر، وصاحبه مع الكفار مخلد معهم في النار. قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إلى آخر الآيات.
نعم إلى آخر الآيات. وفيها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم.
قال رحمه الله: والنفاق العملي هو النفاق الأصغر وهو من كبائر الذنوب. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثيه فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث جابر رضي الله عنه في قصة وفاء أبي بكر رضي الله عنه بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعد من جميل قصص الوفاء بالعهد، يعد من جميل قصص الوفاء بالعهد، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وعد جابرا رضي الله عنه أنه إذا جاء مال البحرين أن يعطيه منه، وعده بذلك عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، أي حثيتين، حثية وأخرى من مال البحرين، فوعده بذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يأتي هذا المال، وجاء هذا المال في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال قال جابر رضي الله عنه: فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة، وهذا موضع الشاهد، أو دين فليأتنا. عدة يعني من وعده النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء، من وعده النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء، يريد أن يفي رضي الله عنه بوعد أو بعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يفي رضي الله عنه بعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادى في الناس لما جاء هذا المال: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. قال جابر رضي الله عنه: فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أي قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، أي حثيتين. فقال: فحثى لي حثية فعددتها، حثى لي حثية واحدة، لأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيتك هكذا وهكذا، حثيتين. فحثى أبو بكر رضي الله عنه لي حثية واحدة فعددتها فإذا هي 500، فإذا هي 500، قال: خذ مثليها، قال: خذ مثليها. وهذا من الوفاء بعدة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لما كان صلى الله عليه وسلم أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر رضي الله عنه مواعيده عنه ولم يسأله البينة على ما ادعاه.
نعم، ما سأله البينة، ما سأله البينة، ما قال له: هات ما يثبت أو هات بشاهد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير، لأن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل وإن كان قليلا. ولهذا يشرع للمسلم أن يحافظ على الأعمال الصالحة الطيبة التي اعتادها، وأن يواظب عليها بحيث يجعلها عادة مستمرة غير منقطعة. فإذا كان له ورد مثلا من القرآن يقرأ كل يوم جزءا، لا ينقطع عن عادته، لا ينقطع عن عادته ولا في يوم واحد، يمضي على عادته يواظب عليها، فإن هذا حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، عمل حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يواظب الإنسان على ما اعتاده من أعمال الخير، مثلا أذكار الصباح أو أذكار المساء أو غير ذلك من أعمال الخير التي اعتاد أن يفعلها، يواظب عليها، يواظب عليها حتى لو مر بظروف صعبة يواظب عليها. علي بن أبي طالب لما روى دلالة النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة أن يقول عند النوم: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، وقال لفاطمة: إنه خير لك من خادم. قالوا لعلي، قال علي رضي الله عنه: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا ليلة صعبة من الليالي التي مر بها، قالوا: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. هذا يستفاد منها أن الإنسان إذا عود نفسه على الخير حتى لو مر عليه ليالي أو أيام صعبة لا تذهله عن ما اعتاده من الخير، بل يواظب عليه، وهذا أحب العمل إلى الله. قليل يبقى خير من كثير ينقطع. أن بعض الناس يأتي يوم من الأيام ويستكثر من الأعمال أو يضع لنفسه برنامجا ربما يكون ثقيلا عليه، فيستطيع أن يواظب عليه أياما أياما، يحمل نفسه على هذا العمل الثقيل الذي ألزم نفسه به، ثم يجد نفسه بعد ذلك ما يستطيع. فقليل يبقى خير من كثير ينقطع، خير من كثير ينقطع. ولهذا مما يوصي به العلماء أن يتدرج الإنسان في أعمال البر، يتدرج في أعمال البر، يعني يجعل له، يعني مثلا يريد أن يقوم الليل ما كان يقوم الليل، ما يأتي مباشرة ويجعل مثلا حظه من قيام الليل ساعتين مثلا، يتدرج مع نفسه شيئا فشيئا حتى ترتقي إلى شيء يتمكن من المواظبة عليه. ليس المطلوب أن يقوم ليلة أو ليلتين وينقطع، أو يقرأ مثلا في يوم 5 أجزاء ثم يترك القرآن ما يقرأ، كون يقرأ كل يوم ولو جزءا أو نصف جزء خير من أن يقرأ في يوم واحد 5 أجزاء ثم يهجر القرآن أشهرا لا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب في الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. أريد أن أشير إلى أمر الإشارة إليه تأتي بالمناسبة، وهي أن مواسم الخير، مواسم الخير، وقد مر بنا منها موسم عظيم وهو حج بيت الله الحرام. هذه المواسم لها أثر في التربية، تربية النفوس على الخير. ولهذا يجد كثير من الحجاج أنه خرج من حجه وقد ارتاضت نفسه على أعمال صالحة. فمن حسن الانتفاع بالحج أن يحافظ على هذا الخير الذي لانت نفسه في حجه لهذا الخير، لانت نفسه، لأن من آثار الحج العظيمة على حجاج بيت الله أنه يلين القلوب ويلين القلوب ويجعلها متواضعة متطامنة، وهذا يجده كثير من الحاج ولا سيما من يعنى بتكميل حجه، يرى أثرا على قلبه في حجه. وهذا المعنى مستفاد من قول الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج، من سورة الحج في أثناء آيات الحج، قال الله سبحانه: وبشر المخبتين. قبلها وبعدها كلها أحكام الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. رجع السياق إلى بيان أحكام الحج. في وسط آيات الحج جاء قوله: وبشر المخبتين. والإخبات صفة للقلب. في سورة الحج قال الله سبحانه وتعالى: فتخبت له قلوبهم، فتخبت له قلوبهم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالإخبات صفة للقلب. وهذا السياق القرآني في سورة الحج يدل على أن الحج له أثر في إخبات القلب، وإخبات القلب تواضعه، لأن القلب إما أن يكون متواضع أو يكون متعالي. إذا صار القلب متعاليا يعرض عليه الحق فلا يقبله للتعالي الذي في القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق، بطر الحق رده. لأن القلب إذا صار متكبر ربما يقرأ عليه آية يوعظ بها أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشير بيده هكذا يرفض. لماذا؟ لأن قلبه فيه كبر، فيه تعالي، فيرفض ما يقبل. السبب التعالي الذي في قلبه، الكبر الذي في القلب. الحج له أثر على القلب يجعله يتواضع، يتطامن، ينخفض عن العلو الذي هو فيه. ولهذا يجد كثير من الحجاج في قلوبهم عجب في حجهم، شيء ما اعتادوه من قلوبهم. هذا من الإخبات الذي يؤثره الحج بإذن الله في قلوب العباد. أقول ذلك لأننا نعيش هذه الأيام عقاب الحج، فينبغي أن يستفيد المرء من إخبات قلبه في حجه، أن يستفيد من إخبات قلبه في حجه بأن يستقيم على طاعة الله. وإذا استقام على الطاعة عقب الحج، نعم، إذا استقام على الطاعة عقب الحج فهذا من علامات قبول الحج، من علامات قبول الحج أن تكون حال الإنسان بعد حجه خير منها قبله. فإذا كانت قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، هذا من علامات القبول. وإذا كانت قبل الحج حسنة وصارت بعد الحج أحسن، هذا من علامات القبول. يعني مثلا كنت قبل الحج ما لك أي ارتباط بالعلم نهائيا، ولا تحب ما تجلس علم، ولا تحب أن تقرأ كتاب، ثم وجدت بنفسك بعد الحج تحب العلم، وتحب تستمع للدروس العلمية، وتحب تشتري بعض الكتب التي تنفعك في دينك وتقرأ، هذا من علامات القبول. هذا من علامات القبول. إذا وجدت نفسك مفرطا مثلا في بعض الأعمال الصالحة، ثم وجدت نفسك بعد الحج منشرح الصدر لها ومقبلا عليها، هذا من علامات القبول. الله جل وعلا يقول: ومن يقترف حسنة ماذا؟ نزد له فيها حسنة. ولهذا العلماء يقولون الحسنة تنادي أختها. فحسنة الحج إذا أحسن العبد فيها وتممها نادت بعد الحج حسنات، وجرت إلى صاحبها أنواع من الطاعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. أورد هذه الآية الكريمة في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني هذا ماضي على قاعدة الشريعة في ماذا؟ في الجزاء والثواب، أنه من جنس العمل. قال لا يغير ما بقوم، لا يغير ما بقوم، أي ما بقوم من نعمة وراحة وأمن وغير ذلك، حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير النعمة التي هم فيها إلا إذا غيروا، هم غيروا الطاعة بالمعصية والإيمان بالكفر والصلاح بالفساد، إذا غيروا يغير عليهم. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيضا العكس، أيضا العكس، إذا كان الإنسان على معاصي ثم غير إلى طاعات أيضا يحصل تغيير له في دنياه قبل الثواب الأخروي، يحصل تغييرا في دنياه قبل الثواب الأخروي. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا تغيير، الآن تغيير مبني على ماذا؟ على تغيير حصل من العبد بالإيمان والعمل الصالح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فيعصوا ربهم. قال المصنف رحمه الله: قال
هذه كأنها من الشارح.
قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قوله: والأنكاث جمع نكث وهو الغزل المنقوض.
نعم، هذا مثل عظيم ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن لمن كان مواظبا على العمل الصالح والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم ترك ذلك. قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني أخذت وقتا طويلا تغزل، والغزل يأخذ وقت وجهد وتعب حتى استتم الغزل وكمل وحسن، فلما كمل أخذت تحله خيطا خيطا وتفكه كاملا. هذا الآن لما تفعله امرأة ويجدونها كل يوم تشتغل بالغزل وتتقن حتى خرج على أحسن ما يكون، ثم فاجأتهم وإذا بها تشتغل بنقبة، يقولون هذه غير عاقلة، هذه سفيهة، هذا نوع من السفة. فالله عز وجل ينهى الرجل الصالح المستقيم على طاعة الله أن ينقض هذه الطاعات التي عود نفسه عليها، بل ينبغي عليه أن يحافظ على ما اعتاد عليه من الخير لا أن ينقض هذا الخير الذي اعتاد عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال مجاهد وغيره: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن ذلك. قال: والآية تتناول نقض سائر العهود لأن القرآن يعم بلفظه ولا يقصر على سبب نزوله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
نعم، هي عامة مثل ما ذكر رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
نعم، يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد الزمان فقست قلوبهم فمن الناس من تطول به المدة مدة الطاعة وتريد نفسه أن تتفلت مع طول الزمان وطول المدة، ولهذا العبد ضعيف، خاصة إذا صار من حوله فتن تصرفه عن الطاعة فإن نفسه ضعيفة تتفلت. ولهذا العباد دائما، العبد المؤمن دائما بحاجة إلى الموعظة، بحاجة إلى الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بحاجة إلى الوعظ، بحاجة إلى مداواة النفس بالقرآن وأحاديث الوعد وأحاديث الوعيد والترغيب والترهيب، وبحاجة إلى ذلك. إذا ما اعتنى بنفسه في هذا الجانب تتفلت نفسه شيئا فشيئا، إلى أن يجد نفسه فجأة وإذا به قد ضيع كثير من الخير، فالله حذرنا من ذلك. قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قسوة القلب ما تأتي فجأة، وإنما تأتي عبر خطوات ممتدة مع الزمن، تتفلت النفس شيئا فشيئا إلى أن يمرض القلب مرضا شديدا، وربما يصبح بهذه الحال قلبا قاسيا. والقلب القاسي لا يتعظ ولا ينتفع بوعظ. قال: فقست قلوبهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله.
نعم، انظر كلام ابن عباس، يقول: مالوا إلى الدنيا، هكذا الحال أصبحت مع طول العهد، أخذوا يميلون إلى الدنيا وفتنها ومغرياتها شيئا فشيئا، فأعرضوا عن مواعظ الله، أعرضوا عن مواعظ الله التي تلين القلوب، لا يلين القلب إلا مواعظ الله. ولهذا القرآن شفاء للصدور، وكل ما كان المرء قريب من القرآن قراءة وتدبرا كان ذلك دواء لصدره وشفاء لقلبه. نعم.
قال رحمه الله: قال البغوي: والمعنى أن الله عز وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها.
قال: فما رعوها حق رعايتها. فما رعوها حق رعايتها، الإشارة إلى في قوله رعوها الرهبانية التي ابتدعوها، ابتدعوها أنها دين وأنهم سيتقربون إلى الله بها وأنها ستكون عبادة وقربة يواظبون عليها لله عز وجل، ومع ذلك ما رعوها حق رعايتها، أي ما التزموا بالقيام بذلك. ذمهم على ذلك لأنهم زعموا أنهم سيواظبون على أمر هو قربة لله عز وجل وتركوا ذلك. إذا كان الله، يقول ابن القيم كلاما معنا، إذا كان الله ذمهم على عدم رعايتهم لشيء هم ابتدعوه وزعموا أنهم سيواظبون عليه عبادة لله، إذا كان الله ذمهم على ذلك، قال: فما رعوها حق رعايتها، فكيف بمن يترك الالتزام بالعبادات التي أوجبها الله عليه وأمره سبحانه وتعالى بها. وهذا الدم الذي لهؤلاء، قال: فما رعوها حق رعايتها، يكون من جهتين: ذما لهم على إحداث شيء في الدين ما ليس منه، وذم لهم من جهة عدم الوفاء بال العهد والمواظبة على شيء أراد أن يلتزم به عبادة يواظب عليها لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: أي فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين: أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل.
يعني جاء في هذه الآية ذم لهؤلاء من جهتين: من جهة البدعة رهبانية ابتدعوها، فهو ذم لهم من جهة البدعة، والبدعة رد على صاحبها، فهي ذم لهم من هذه الجهة، وذم أيضا من جهة أخرى، وفي قوله: فما رعوها حق رعايتها، أي لم يلتزموا بما زعموا أنهم سيتقربون إلى الله سبحانه وتعالى به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بالمحافظة على ما اعتاده المرء من الخير، ما اعتاده المرء من الخير، من ذلك قيام الليل. إذا كان الإنسان عادة كل ليلة يصلي مثلا 5 أو يصلي 7 أو يصلي 11، يواظب على هذا الخير الذي اعتاده ولا ينقطع عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. ما سمى؟ لأن التسمية لا حاجة إليها، وإنما الحاجة إلى الأمر الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يحذره أن يكون كذلك، يعني يقوم الليل ثم ينقطع ويترك قيام الليل. وهذا فيه حث لكل من وفقه الله عز وجل على عمل صالح داوم عليه أن يحافظ على ذلك، وأن يستمر على هذه المداومة إلى أن يلقى الله عز وجل، إلى أن يلقى الله عز وجل محافظا على العمل. والعمل القليل مع المداومة خير من كثير يقوم به المرء ثم ينقطع عنه. ونسأل الله لنا أجمعين المعونة على الخير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من خير، وكراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة.
نعم، يعني قيام الليل ليس واجبا، لم يفرض الله على العباد، ما فرض عليهم إلا الصلوات 5 المكتوبة، لكن ما تعوده المرء من الأعمال الصالحة ما ينبغي له إلا أن ينقطع عنه، بل يستحب أن يواظب عليه. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني يداوم على العمل الذي يقوم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا أجمعين علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه أن الدرس يتوقف والعودة يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. هذان أدبان عظيمان من آداب الإسلام، وخلقان جليلان من أخلاق هذا الدين العظيمة، وهما من صفات أهل الإيمان، وضدهما كما سيأتي البيان من صفات أهل النفاق. والإيمان يدعو إلى كل خير ورفعة وفضيلة، ويدعو إلى ما فيه تحقيق مصالح العباد وسلامتهم من الآفات. ولهذا فإن أخلاق الإسلام وآدابه العظيمة تحقق من التكافل والتراحم والتعاون والتآزر، تحقق من ذلك في المجتمعات المسلمة خيرا عظيما، ولا سيما إذا عظم تمسك أهل الإيمان بهذه الأوصاف التي دعا إليها دين الله جل وعلا. قال: باب الوفاء بالعهد، أي ما تعاهد عليه الناس وتعاقدوا عليه وتواعدوا عليه. فإن الوفاء هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، بل تكرر في القرآن الأمر به، الوفاء بالعهد، العهد الذي بينك وبين الناس، فإن الله سبحانه وتعالى سائلك عن ذلك. وأعظم من هذا العهد الذي بينك وبين الناس العهد الذي بينك وبين الله جل وعلا، لأنك إذا قلت في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين هذا عهد، تعاهد الله عز وجل على أن تعبده ولا تعبد غيره، وأن تستعين به ولا تستعين بغيره، وهو أولى العهود بالوفاء. والله سبحانه وتعالى سائل العباد عن ذلك كله، ولهذا ينبغي على العبد أن يكون محافظا على هذه الخصلة العظيمة، الوفاء بالعهود، العهد الذي بينه وبين الله، مثل ما جاء في سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك، وأنا على عهدك، عهدك أي ما عاهدتك عليه، أن أكون وفيا ملتزما قائما بذلك، أتم القيام، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قال: وإنجاز الوعد، وهذه صفة أخرى من صفات أهل الإيمان، إنجاز الوعد، إذا وعد بشيء، وعد أخاه بشيء أن يفعله أو أن يقوم به، ينجز ما وعد، فإن إنجاز الوعد من صفات أهل الإيمان، وضده من صفات أهل النفاق. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد. أوفوا بالعهد أي أوفوا بما تعاهدون عليه الناس، وتعاهدون إخوانكم على فعله، أوفوا بذلك، فإن العهد كان مسؤولا، معنى مسؤولا أي الله سائلكم عن ذلك، وهذا فيه عظم شأن العهد وأهمية الوفاء به. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي أوفوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملون بها، فإن كل من العهد والعقد مسؤول عنه صاحبه، هل وفى به أم لا؟
نعم، يعني هذا معنى قوله جل وعلا: فإن العهد كان مسؤولا، أي الله جل وعلا سائلك عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم.
وقال الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذا أيضا فيها الأمر بالوفاء، والوفاء بالعهود والعقود التي تكون بين الناس، وهي بمعنى الآية التي قبلها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يأمر تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
العهد هكذا بنفسه مطلوب وفاؤه، فإذا كان معه يمين يعني حلف، فإن اليمين تزيده توكيدا، فإذا نقض العهد الذي حلف عليه يكون الإخلال من جهتين: من جهة نقضه للعهد، ومن جهة عدم تعظيمه لليمين بالله التي حلف بها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تتناول العقود التي تكون بين الناس، وأن مطلوب من كل عبد كان بينه وبين أخيه عقد على مصلحة من المصالح أو أمر من الأمور أن يفي بهذا العقد الذي بينه وبين أخيه. وتتناول أيضا بعمومها ما أحل الله سبحانه وتعالى وما حرم وما حد في كتابه، وأن الواجب على المسلم أن يكون ملتزما ذلك ومتقيدا بحدود الله جل وعلا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني العهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا. وقال زيد بن أسلم: هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين.
نعم، يعني أنها عامة في كل عامة في كل العقود والعهود. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآية لأن فيها ذما لمن يقول ما لا يفعل، ومن ذلكم من يقول أو يظهر لصاحبه قولا فيه وفاء بالعهد، وهو في قرارة نفسه لا يريد أن يفعل هذا الوفاء، فيدخل حينئذ في عموم قوله لما تقولون ما لا تفعلون، يقول لصاحبه أنا ملتزم لك بكذا وكذا وسأفي، وهو في قرارة نفسه لا يريد أن يفعل هذا الوفاء، فيكون داخلا في هذا الذي نهى الله عنه بقوله لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: المقت أشد البغض، وفي الآية وعيد شديد لمخالف الوعد وناكث العهد.
نعم، مخالف الوعد وناكث العهد، كل منهما قال ما لم يفعل، قال ما لم يفعل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهما في ذكر آيات المنافق وعلاماته، فإن النفاق له علامات، له علامات، وعلاماته هي من خصال النفاق، ولهذا الحديث الأول قال آية المنافق، والحديث الثاني قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فإذن هذه الخمس المذكورات في الحديثين، الخمس المذكورات في الحديثين كلها علامات للنفاق، آية من آيات النفاق، أي علامة من علامات النفاق، وهي في الوقت نفسه من خصال المنافقين، وهي أيضا في الوقت نفسه من شعب النفاق. الإيمان له شعب، مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، شعب أي خصال كثيرة، والنفاق كذلك، النفاق له خصال كثيرة هي من شعب النفاق، منها هذه الخمسة المذكورات في هذين الحديثين، خمس المذكورات في هذين الحديثين، قوله إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، هذه ثلاث، هذه ثلاث. وفي الحديث الذي يليه زيادة عليها أيضا خصلتين، فيكون مجموع ما دل عليه الحديثان خمس خصال، لأن الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو اشترك مع حديث أبي هريرة في خصلتين، واشترك معه في خصلتين وزاد عنه خصلتين، وزاد عنه خصلتين، فيكون مجموع ما في الحديثين خمس خصال للنفاق. وهذه الخمس الخصال من النفاق هي من النفاق العملي، لأن النفاق نوعان، النفاق نوعان، عموما النفاق هو إظهار المرء خلاف ما يبطن، هذا هو النفاق، النفاق أن يظهر شيئا ويبطن شيئا، إذا كان هذا الذي يظهره خلاف ما يبطن يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالاعتقاد، فهذا النفاق الأكبر، أن يظهر الإيمان ويبطن في قرارة نفسه الكفر بالرحمن سبحانه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال جل وعلا يراؤون الناس، هذا النفاق الخالص، النفاق الخالص، ويقال له أيضا النفاق الأكبر، لأن النفاق أكبر وأصغر نوعان، اعتقادي وعملي، اعتقادي وعملي. فالنفاق الأكبر هو الذي يتعلق بالاعتقاد، يظهر أنه مؤمن وفي قرارة نفسه شيء آخر وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين قال الله جل وعلا عنهم في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا في النفاق الاعتقادي الذي هو النفاق الأكبر وهو كفر أكبر ناقل من الملة. والنوع الثاني من النفاق يسمى النفاق الأصغر، ويسمى أيضا النفاق العملي، وهو أيضا إظهار لخلاف ما يبطن لكن ليس في الاعتقاد، يعني يظهر خلاف ما يبطن لكن ليس في العقيدة، وإنما في شيء، في أشياء من الأعمال، يعني مثلا يظهر لصاحبه أنه صادق، يظهر لصاحبه أنه صادق لكنه في قرارة نفسه يعلم أنه ليس صادقا، لكن يظهر أنه صادق ويقول لصاحبه والله ما قلت لك إلا الصحيح، ويعلم أنه ما قال الصحيح، هذا نفاق، هذا نفاق، لأن أظهر صدقا وأبطن ماذا، وأبطن ماذا، كذبا، هذا نفاق، لأن النفاق أن يظهر خلاف ما يبطن. لكن هل هذا النفاق يتعلق بالعقيدة؟ لا، يتعلق بالعمل، فيسمى النفاق العملي لأنه يتعلق بالعمل، مثل الوفاء، يقول له مثلا أنا ملتزم لك اليوم الفلاني آتيك مثلا أو أفعل كذا وكذا، وفي قرارة نفسه يبطن أن لا يفعل، فهو يظهر ماذا؟ يظهر الوفاء ويبطن عدم الوفاء، هذا نفاق، لأنه أظهر خلاف ما لا يبطن. فجميع هذه الخصال التي هي الموصوفة بأنها نفاق، هذه كلها من النفاق العملي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من كن فيه كان منافقا خالصا، هذا يدل على خطورة هذه الصفات، وأنها تجر لصاحبها شرور عظيمة جدا. ربما نقلته من العمل إلى أين؟ إلى الاعتقاد. إذا كانوا قالوا أن المعاصي بريد الكفر، فكيف بخصال النفاق وأعمال المنافقين؟ خصال النفاق وأعمال المنافقين. الحاصل أن هذه صفات يعني ذميمة وخصال مشينة، وهي كلها من صفات أهل النفاق، وأضداد هذه الصفات هي صفات أهل الإيمان. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الذي بعده زاد: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو نوعان، اعتقادي وعملي. فالاعتقادي هو النفاق الأكبر، وصاحبه مع الكفار مخلد معهم في النار. قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلى آخر الآيات.
نعم، إلى آخر الآيات. وفيها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم.
قال رحمه الله: والنفاق العملي هو النفاق الأصغر، وهو من كبائر الذنوب. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثيه، فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث جابر رضي الله عنه في قصة وفاء أبي بكر رضي الله عنه بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعد من جميل قصص الوفاء بالعهد، يعد من جميل قصص الوفاء بالعهد، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وعد جابرا رضي الله عنه أنه إذا جاء مال البحرين أن يعطيه منه، وعده بذلك عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، أي حثيتين، حثية وأخرى من مال البحرين، فوعده بذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يأتي هذا المال، وجاء هذا المال في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال جابر رضي الله عنه: فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة، وهذا موضع الشاهد، أو دين فليأتنا. عدة يعني من وعده النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء، من وعده النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء. يريد أن يفي رضي الله عنه بوعد أو بعيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يفي رضي الله عنه بعيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في الناس لما جاء هذا المال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. قال جابر رضي الله عنه فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أي قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، أي حثيتين. فقال فحثى لي حثية فعددتها، حثى لي حثية واحدة، لأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيتك هكذا وهكذا حثيتين، فحثى أبو بكر رضي الله عنه لي حثية واحدة فعددتها فإذا هي 500، فإذا هي 500 قال خذ مثليها، قال خذ مثليها. وهذا من الوفاء بعدة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله لما كان صلى الله عليه وسلم أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر رضي الله عنه مواعيده عنه ولم يسأله البينة على ما ادعاه.
نعم، ما سأله البينة، ما سأله البينة، ما قال له هات ما يثبت أو هات بشاهد. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير، لأن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل وإن كان قليلا، ولهذا يشرع للمسلم أن يحافظ على الأعمال الصالحة الطيبة التي اعتادها وأن يواظب عليها بحيث يجعلها عادة مستمرة غير منقطعة. فإذا كان له ورد مثلا من القرآن يقرأ كل يوم جزءا لا ينقطع عن عادته، لا ينقطع عن عادته ولا في يوم واحد، يمضي على عادته يواظب عليها، فإن هذا حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، عمل حبيب إلى الله سبحانه وتعالى أن يواظب الإنسان على ما اعتاده من أعمال الخير، مثلا أذكار الصباح أو أذكار المساء أو غير ذلك من أعمال الخير التي اعتاد أن يفعلها يواظب عليها، يواظب عليها حتى لو مر بظروف صعبة يواظب عليها. علي بن أبي طالب لما روى دلالة النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة أن يقول عند النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، وقال لفاطمة إنه خير لك من خادم، قالوا لعلي، قال علي رضي الله عنه ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا ليلة صعبة من الليالي التي مر بها، قالوا ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. هذا يستفاد منها أن الإنسان إذا عود نفسه على الخير حتى لو مر عليه ليالي أو أيام صعبة لا تذهله عن ما اعتاده من الخير، بل يواظب عليه، وهذا أحب العمل إلى الله، قليل يبقى خير من كثير ينقطع. أن بعض الناس يأتي يوم من الأيام ويستكثر من الأعمال أو يضع لنفسه برنامجا ربما يكون ثقيلا عليه، فيستطيع أن يواظب عليه أياما أياما، يحمل نفسه على هذا العمل الثقيل الذي ألزم نفسه به، ثم يجد نفسه بعد ذلك ما يستطيع. فقليل يبقى خير من كثير ينقطع، خير من كثير ينقطع. ولهذا مما يوصي به العلماء أن يتدرج الإنسان في أعمال البر، يتدرج في أعمال البر، يعني يجعل له يعني مثلا يريد أن يقوم الليل ما كان يقوم الليل، ما يأتي مباشرة ويجعل مثلا حظه من قيام الليل ساعتين مثلا، يتدرج مع نفسه شيئا فشيئا حتى ترتقي إلى شيء يتمكن من المواظبة عليه. ليس المطلوب أن يقوم ليلة أو ليلتين وينقطع، أو يقرأ مثلا في يوم 5 أجزاء ثم يترك القرآن ما يقرأ. كون يقرأ كل يوم ولو جزءا أو نصف جزء خير من أن يقرأ في يوم واحد 5 أجزاء ثم يهجر القرآن أشهرا لا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب في الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. أريد أن أشير إلى أمر الإشارة إليه تأتي بالمناسبة، وهي أن مواسم الخير، مواسم الخير، وقد مر بنا منها موسم عظيم وهو حج بيت الله الحرام. هذه المواسم لها أثر في التربية، تربية النفوس على الخير. ولهذا يجد كثير من الحجاج أنه خرج من حجه وقد ارتاضت نفسه على أعمال صالحة. فمن حسن الانتفاع بالحج أن يحافظ على هذا الخير الذي لانت نفسه في حجه لهذا الخير، لانت نفسه، لأن من آثار الحج العظيمة على حجاج بيت الله أنه يلين القلوب ويلين القلوب ويجعلها متواضعة متطامنة. وهذا يجده كثير من الحاج، ولا سيما من يعنى بتكميل حجه، يرى أثرا على قلبه في حجه. وهذا المعنى مستفاد من قول الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج، من سورة الحج، في أثناء آيات الحج قال الله سبحانه: وبشر المخبتين. قبلها وبعدها كلها أحكام الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. رجع السياق إلى بيان أحكام الحج. في وسط آيات الحج جاء قوله: وبشر المخبتين. والإخبات صفة للقلب. في سورة الحج قال الله سبحانه وتعالى: فتخبت له قلوبهم، فتخبت له قلوبهم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالإخبات صفة للقلب. وهذا السياق القرآني في سورة الحج يدل على أن الحج له أثر في إخبات القلب، وإخبات القلب تواضعه، لأن القلب إما أن يكون متواضع أو يكون متعالي. إذا صار القلب متعاليا، إذا صار القلب متعاليا يعرض عليه الحق فلا يقبله للتعالي الذي في القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق، بطر الحق رده. لأن القلب إذا صار متكبر ربما يقرأ عليه آية يوعظ بها أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشير بيده هكذا يرفض. لماذا؟ لأن قلبه فيه كبر، فيه تعالي، فيرفض ما يقبل. السبب التعالي الذي في قلبه، الكبر الذي في القلب. الحج له أثر على القلب يجعله يتواضع، يتطامن، ينخفض عن العلو الذي هو فيه. ولهذا يجد كثير من الحجاج في قلوبهم عجب في حجهم، شيء ما اعتادوه من قلوبهم. هذا من الإخبات الذي يؤثره الحج بإذن الله في قلوب العباد. أقول ذلك لأننا نعيش هذه الأيام عقاب الحج، فينبغي أن يستفيد المرء من إخبات قلبه في حجه، أن يستفيد من إخبات قلبه في حجه بأن يستقيم على طاعة الله. وإذا استقام على الطاعة عقب الحج، نعم، إذا استقام على الطاعة عقب الحج فهذا من علامات قبول الحج، من علامات قبول الحج أن تكون حال الإنسان بعد حجه خير منها قبله. فإذا كانت قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، هذا من علامات القبول. وإذا كانت قبل الحج حسنة وصارت بعد الحج أحسن، هذا من علامات القبول. يعني مثلا كنت قبل الحج ما لك أي ارتباط بالعلم نهائيا، ولا تحب ما تجلس علم، ولا تحب أن تقرأ كتاب، ثم وجدت بنفسك بعد الحج تحب العلم وتحب تستمع للدروس العلمية وتحب تشتري بعض الكتب التي تنفعك في دينك وتقرأ، هذا من علامات القبول. هذا من علامات القبول. إذا وجدت نفسك مفرطا مثلا في بعض الأعمال الصالحة ثم وجدت نفسك بعد الحج منشرح الصدر لها ومقبلا عليها، هذا من علامات القبول. الله جل وعلا يقول: ومن يقترف حسنة ماذا؟ نزد له فيها حسنة. ولهذا العلماء يقولون الحسنة تنادي أختها، فحسنة الحج إذا أحسن العبد فيها وتممها نادت بعد الحج حسنات، وجرت إلى صاحبها أنواع من الطاعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. أورد هذه الآية الكريمة في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني هذا ماضي على قاعدة الشريعة في ماذا؟ في الجزاء والثواب، أنه من جنس العمل. قال لا يغير ما بقوم، لا يغير ما بقوم، أي ما بقوم من نعمة وراحة وأمن وغير ذلك، حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير النعمة التي هم فيها إلا إذا غيروا الطاعة بالمعصية، والإيمان بالكفر، والصلاح بالفساد. إذا غيروا يغير عليهم. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيضا العكس، أيضا العكس، إذا كان الإنسان على معاصي ثم غير إلى طاعات أيضا يحصل تغيير له في دنياه قبل الثواب الأخروي، يحصل تغيرا في دنيا قبل الثواب الأخروي. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا تغيير، الآن تغيير مبني على ماذا؟ على تغيير حصل من العبد بالإيمان والعمل الصالح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فيعصوا ربهم. قال المصنف رحمه الله:
هذه كأنها من الشارح.
قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قوله: والأنكاث جمع نكث وهو الغزل المنقوض.
نعم، هذا مثل عظيم ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن لمن كان مواظبا على العمل الصالح والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم ترك ذلك. قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني أخذت وقتا طويلا تغزل، والغزل يأخذ وقت وجهد وتعب حتى استتم الغزل وكمل وحسن، فلما كمل أخذت تحله خيطا خيطا وتفكه كاملا. هذا الآن لما تفعله امرأة ويجدونها كل يوم تشتغل بالغزل وتتقن حتى خرج على أحسن ما يكون، ثم فاجأتهم وإذا بها تشتغل بنقبة، يقولون هذه غير عاقلة، هذه سفيهة، هذا نوع من السفة. فالله عز وجل ينهى الرجل الصالح المستقيم على طاعة الله أن ينقض هذه الطاعات التي عود نفسه عليها، بل ينبغي عليه أن يحافظ على ما اعتاد عليه من الخير لا أن ينقض هذا الخير الذي اعتاد عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال مجاهد وغيره: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز، فنهوا عن ذلك. قال: والآية تتناول نقض سائر العهود، لأن القرآن يعم بلفظه ولا يقصر على سبب نزوله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
نعم، هي عامة مثل ما ذكر رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
نعم، يقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، الزمان، فقست قلوبهم. فقست قلوبهم، فمن الناس من تطول به المدة، مدة الطاعة، وتريد نفسه أن تتفلت، تريد نفسه أن تتفلت مع طول الزمان وطول المدة. ولهذا العبد ضعيف، خاصة إذا صار من حوله فتن تصرفه عن الطاعة، فإن نفسه ضعيفة تتفلت. ولهذا العباد دائما، العبد المؤمن دائما بحاجة إلى الموعظة، بحاجة إلى الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بحاجة إلى الوعظ، بحاجة إلى مداواة النفس بالقرآن وأحاديث الوعد وأحاديث الوعيد والترغيب والترهيب، وبحاجة إلى ذلك. إذا ما اعتنى بنفسه في هذا الجانب تتفلت نفسه شيئا فشيئا، إلى أن يجد نفسه فجأة وإذا به قد ضيع كثير من الخير، ضيع كثيرا من الخير. فالله حذرنا من ذلك، قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قسوة القلب ما تأتي فجأة، وإنما تأتي عبر خطوات ممتدة مع الزمن، تتفلت النفس شيئا فشيئا إلى أن يمرض القلب مرضا شديدا، وربما يصبح بهذه الحال قلبا قاسيا. والقلب القاسي لا يتعظ ولا ينتفع بوعظ. قال: فقست قلوبهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله.
نعم، انظر كلام ابن عباس، يقول: مالوا إلى الدنيا، هكذا الحال أصبحت مع طول العهد، أخذوا يميلون إلى الدنيا وفتنها ومغرياتها شيئا فشيئا، فأعرضوا عن مواعظ الله، أعرضوا عن مواعظ الله التي تلين القلوب، لا يلين القلب إلا مواعظ الله. ولهذا القرآن شفاء للصدور، شفاء للصدور، وكل ما كان المرء قريب من القرآن قراءة وتدبرا كان ذلك دواء لصدره وشفاء لقلبه. نعم.
قال رحمه الله: قال البغوي: والمعنى أن الله عز وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها.
قال: فما رعوها حق رعايتها. فما رعوها حق رعايتها، الإشارة إلى في قولها رعوها الرهبانية التي ابتدعوها، الرهبانية التي ابتدعوها، ابتدعوها أنها دين وأنهم سيتقربون إلى الله بها وأنها ستكون عبادة وقربة يواظبون عليها لله عز وجل، ومع ذلك ما رعوها حق رعايتها، ما رعوها حق رعايتها، أي ما التزموا بالقيام بذلك، ذمهم على ذلك لأنهم زعموا أنهم سيواظبون على أمر هو قربة لله عز وجل وتركوا ذلك. إذا كان الله، يقول ابن القيم كلاما معنا، إذا كان الله ذمهم على عدم رعايتهم لشيء هم ابتدعوه وزعموا أنهم سيواظبون عليه عبادة لله، إذا كان الله ذمهم على ذلك قال فما رعوها حق رعايتها، فكيف بمن يترك الالتزام بالعبادات التي أوجبها الله عليه وأمره سبحانه وتعالى بها؟ وهذا الدم الذي لهؤلاء قال فما رعوها حق رعايتها يكون من جهتين: ذما لهم على إحداث شيء في الدين ما ليس منه، وذم لهم من جهة عدم الوفاء بالعهد والمواظبة على شيء أراد أن يلتزم به عبادة يواظب عليها لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: أي فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين: أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل.
يعني جاء في هذه الآية ذم لهؤلاء من جهتين: من جهة البدعة رهبانية ابتدعوها، فهو ذم لهم من جهة البدعة، والبدعة رد على صاحبها، فهي ذم لهم من هذه الجهة، وذم أيضا من جهة أخرى، وفي قوله فما رعوها حق رعايتها، أي لم يلتزموا بما زعموا أنهم سيتقربون إلى الله سبحانه وتعالى به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بالمحافظة على ما اعتاده المرء من الخير، ما اعتاده المرء من الخير، من ذلك قيام الليل. إذا كان الإنسان عادة كل ليلة يصلي مثلا 5 أو يصلي 7 أو يصلي 11، يواظب على هذا الخير الذي اعتاده ولا ينقطع عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. ما سمى، لأن التسمية لا حاجة إليها، وإنما الحاجة إلى الأمر الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يحذره أن يكون كذلك، يعني يقوم الليل ثم ينقطع ويترك قيام الليل. وهذا فيه حث لكل من وفقه الله عز وجل على عمل صالح داوم عليه أن يحافظ على ذلك وأن يستمر على هذه المداومة إلى أن يلقى الله عز وجل، إلى أن يلقى الله عز وجل محافظا على العمل. والعمل القليل مع المداومة خير من كثير يقوم به المرء ثم ينقطع عنه. ونسأل الله لنا أجمعين المعونة على الخير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من خير وكراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة.
نعم، يعني قيام الليل ليس واجبا، لم يفرض الله على العباد، ما فرض عليهم إلا الصلوات الخمس المكتوبة، لكن ما تعوده المرء من الأعمال الصالحة ما ينبغي له إلا أن ينقطع عنه، بل يستحب أن يواظب عليه. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني يداوم على العمل الذي يقوم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا أجمعين علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. ونبه أن الدرس يتوقف والعودة يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.